حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأستثمر مرة ثانية قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: واحفظوا. فقال: يا رسول الله، علمني كيف أسأل ربي، ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعقد بأصابعه الأربع إلا الإبهام، قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء جمعنا لك الدنيا والآخرة. من يعيدها؟ اللهم وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء جمعنا لك الدنيا والآخرة. كيف جمعت لنا الدنيا والآخرة؟ عليك أن تدرك شمول هذه الأدعية. اللهم اغفر لي يعني اغفر لي ذنبي كله، القديم والحديث، الذنب الذي أتذكره والذنب الذي لا أتذكره. ولذلك إذا قال الإنسان أستغفر الله يعني بذلك أستغفر الله من جميع الذنوب حتى التي لا أذكرها، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع ذنوبه. يعني لا يشترط في استغفارك أن تتذكر ذنوبك، لا، فإذا قلت يا رب أستغفرك من كل الذنوب، سواء تذكرتها أم لم تتذكرها، تدرك أنها ذنب أم لا تدرك أنها ذنب. ثم نعرف من قوله اللهم اغفر لي خطأ بعضنا حينما يقول في دعائه أسأل، أو يقول في دعائه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وين الخطأ في هذا الدعاء؟ وين الخطأ؟ الذنب العظيم. والصحيح أن نقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب، من كل ذنب. يعني كأنك تقول يا رب اغفر لي الذنوب العظيمة، أما البسيطة فأمرها سهل، يعني عقابها سهل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. هذه الصغائر إذا تركتها وأهملتها أصبحت كبائر. ثم الله سبحانه وتعالى قال لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، لماذا أقول يا رب اغفر لي الذنوب العظيمة أما الصغيرة فأمرها يسير؟ لا، قل يا رب اغفر جميع ذنوبي. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده كان مريضا، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم مثل الفرخ. مثل إيش؟ الفرخ، من شدة الضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تقول شيئا في دعائك؟ قال: نعم. ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي فعجل عقوبتي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، سبحان الله لا تطيق. أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني هو كأنه يقول: يا رب أنت ستعاقبني ستعاقبني، لكن إن كنت معاقبي فاجعل عقابي في الدنيا. لا، الله عز وجل أعطاك من فضله وطمعك في عطائه أن تقول: يا ربي لا تعاقبني لا في الدنيا ولا في الآخرة. فعفو الله عز وجل واسع ورحمته وسعت كل شيء، فاطمع في فضل الله سبحانه وتعالى. رحلة التدبر، قلنا في لقائنا الماضي إن رحلة التدبر لا تكون في لقاء واحد، بل في حياتك محطات تتأمل في الآية الفلانية وفي السورة الفلانية وفي القصة الفلانية الموجودة في القرآن، فتستوحي منها هدايتك في هذه الحياة الدنيا. بالأمس كانت رحلة التدبر في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة الفلق. واليوم بإذن الله عز وجل ستكون رحلة التدبر في سورة العصر. وأبدأ رحلة التدبر بما يلي: كم عدد آيات سورة العصر؟ كم؟ 3. أحسنت. ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن. ما شاء الله، لك جائزة. أبوك معنا؟ عليه الجائزة. أي نعم، أنا قلت لك جائزة، ما قلت مني، صح ولا لا؟ فاستعن بالله وأعطه جائزة فإنه يستأهل، لكن الشكر على الجائزة لي أنا، يعني أنا اللي كنت سبباً في الجائزة.
جائزة مني دعاء
الشيخ. دعاء لا يمنع من أن يكون مع الدعاء شيء يسير. 3 آيات. وكم هي السور الموجودة في القرآن التي هي ذات 3 آيات؟ كم؟ كم؟ قلنا العصر، هذه صحيح، والكوثر، الصمد، الإخلاص تقصد؟ لا، الإخلاص 4 آيات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بقي سورة ثالثة، النصر. أحسنت، من قالها؟ أحسنت، أنت أبوه؟ فلتكن أنت صاحب الجوائز في هذا اليوم وأبشر بخير. الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. أحسنت، الكوثر وسورة النصر وسورة العصر وسورة العصر. إذن أقل سورة في عدد الآيات ذات 3 آيات، وهي 3 سور. ومع ذلك تعالوا نتأمل في هذه السورة ذات 3 آيات. يفتتحها الله سبحانه وتعالى بالعصر، بالقسم. الواو هذه واو القسم، والمقسم به يكون مفتوحا أو مجرورا أو مضموما، ما تحتاج كثير تأمل عندكم في السورة. والعصر، إذن مجرور، والعصر، هذه واو القسم. وعرفنا منذ زمن هذه القاعدة: لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. أعطوني أمثلة على قسم الله سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه. أقسم بالعصر، أقسم وال بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، بالتين، بالزيتون، والشمس وضحاها، والفجر والضحى. إذن الله سبحانه وتعالى هو مالك الوجود، وهو خالقهم، وهو ربهم، فله أن يقسم بما شاء من خلقه. وقسم الله عز وجل بالشيء لفت الانتباه إليه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. طيب، لا يقسم إلا بالله من عندك؟ هل هذه قاعدة من المجالس الفقهية، ولا من الدول، ولا من جامعة الدول العربية؟ لا، هذا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا تريد أن تحلف، احلف بالله وحده لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأهل العلم يقولون إن المراد بهذا الشرك الشرك الأصغر، لكنه أعظم من الكبائر. إذن على الإنسان أن يعود نفسه أن لا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا أراد أن يحلف عند الحاجة فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، أعطوني أمثلة على شيء مشهور بيننا أننا نحلف بغير الله عز وجل. مثال: والكعبة، والنبي، و وإيش إيش؟ وراس أمي. أحسنت، وراس أمي صح، وراس أمي وراس أبوي وحياتك وشرفك وشرف اللي خلفوك، هذا كله من القسم. ودفنة المرحوم، يعني يريد أن يؤكد موضوعا من الموضوعات، يقول: دفنة المرحوم أنك تتقهوى عندي أو تتغدى عندي، هذا كلها ما تجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، خلاص القضية واضحة. طيب، عند الحلف هذه مسائل، نحن في رحلة التدبر. هل يجوز للإنسان أن يحلف بغير باسم غير اسم الله الله؟ أعيد السؤال: هل يجوز للإنسان أن يحلف باسم لله غير الله؟ يجوز. ورب الكعبة والرحمن والقدوس والسميع والعليم، هذه كلها قسم بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. مثال أن أقول وعزة الله لأفعلن كذا، وقدرة الله لأفعلن كذا، هذا في القسم. طيب ماذا لو قال إنسان أقسم بآيات الله، فهل قسمه صحيح أم قسمه خطأ؟ خطأ. مجموعة قالت خطأ، ومجموعة صحيح، ومجموعة خطأ، ومجموعة صحيح، ومجموعة سكتت، ومجموعة تفصل. وش التفصيل في هذا؟ سهل ويسير. نقول أنت قلت أقسم بآيات الله، فإن كنت تقصد بآيات الله القرآن فقسمك صحيح، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله، وكلام الله صفته، إذن يجوز لك. وإن كنت تقصد بآيات الله إيش؟ الشمس والقمر والجبال، هذه كلها من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذه آيات الله. فإن كنت تقصد بهذه الآيات الآيات المشاهدة الكونية فقسمك إيش؟ حرام. والأفضل أن تترك القسم الموهم، أن تترك القسم المهم، أقسم بالله سبحانه وتعالى. ومن أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في صحيح البخاري ما هو؟ وأعطيه جائزة. لا، فيه ما هو أكثر منه. لا لا، هذه عائشة، لكن عائشة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، كما والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. لو أقسم إنسان بغير الله عز وجل فحنث، مسألة من المسائل الفقهية، أقسم بغير الله، قال والنبي تتغدى عندي، أو والنبي أتغدى عندك، ولا تغديت عنده، عليه كفارة؟ عليه كفارة؟ الصحيح ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن اليمين في الأصل لم ينعقد، لأنه ليس يمينا صحيحا. لكن لو قال والله تغدى عندك ولا تغديت عنده علي كفارة، لكن في الأول اليمين في الأصل لم تنعقد لأنها ليست يمينا صحيحة. يذكرون في اليمين ما يسمى باليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هو أن يحلف الإنسان بالله كاذبا، والله زرت كذا، والله رأيت كذا، يحلف بالله على شيء وهو كاذب، هذه اليمين الغموس. وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. ففرق بين إنسان يقول فعلت وهو يكذب، وبين إنسان يقول والله فعلت. فلا تحلف، لا تدخل اسم الله سبحانه وتعالى إلا في أمر عظيم، فما بالك أن تدخله في أمر تكذب فيه. ويجب على الإنسان أن يحفظ يمينه، اسم الله عز وجل عظيم، بل هو أعظم العظماء عز وجل. ومع ذلك تجد أحيانا من إذا أراد أن يتكلم عن الله حتى لو في لعبة ورق أو في كورة يبتذل اسم الله عز وجل كثيرا، لكن لو أراد أن يذكر رئيس الدولة ماذا يقول؟ اسكت، اخفض صوتك، ترى الجدران لها إيش؟ آذان. أما اسم الله عز وجل، أما اسم الله سبحانه وتعالى فيبتذله في كل شيء. أما اسم رئيس الدولة أو اسم الوزير أو اسم الرجل الفلاني لا، ما أذكره، يخاف. فكذلك يجب أن تعظم أمر الله عز وجل. والعصري، ما المراد بالعصر؟ أهل العلم قالوا إما أن يكون المراد بالعصر صلاة العصر، أو العصر وقت العصر، يعني من أذان العصر إلى غروب الشمس، أو أن يكون المراد بالعصر هو الزمن. والزمن شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، وللإنسان نصيب من هذا الزمن. بعضنا نصيبه من هذا الزمن 50 سنة، 20 سنة، دقيقة واحدة، نصف دقيقة، 100 سنة، 1000 سنة، فالله عز وجل يقسم بهذا العصر، لأن هذا العصر، هذا الزمن الذي خلقه الله وخلق فيه هؤلاء الناس وكلفهم، هو الذي سيخرج الناس منه إما إلى جنة وإما إلى نار، هو الذي سيخرج الناس منه إلى رضاء الله أو إلى سخطه. ولا شك أن إعطاء الله الزمن للإنسان نعمة، ولذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. أما إذا قلنا إن المراد بالعصر هو صلاة العصر، فصلاة العصر هي أفضل الصلوات على الإطلاق، أفضل الصلوات الخمس على الإطلاق صلاة العصر. ما الدليل؟ حافظوا على الصلوات، هذا عموم، ثم جاء الخصوص، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب ما الذي أدرانا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي أفضل صلاة وأكثر الصلوات تضيعا مع صلاة الفجر. من يعرف منكم حديثا في صلاة العصر ومن تركها؟ من يتذكر حديثا؟ ارفع يدك حتى اسم. أيوة، أحسنت أحسنت. يعني ماذا أقول؟ أحسنت، أريد أن أعطيك جائزة، ما استعديت بشيء، سأعطيك جائزة بإذن الله عز وجل بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني من ترك صلاة العصر كأنه فقد أهله وفقد ماله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، تحديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر عندنا أركان القسم كالتالي: أداة القسم، المقسم به، المقسم، بقي واحد، ما هو؟ أرفع، المقسم عليه، المقسم عليه، وهو ربما يكون أهم ركن من أركان القسم، لأنه هو المقصود في الأخير، هو المقصود في الأخير. أداة القسم هنا ما هي؟ الواو. المقسم من هو؟ الله. والمقسم به، جاء جواب القسم أو المقسم عليه: إن الإنسان لفي خسر. وتلاحظون أن المقسم عليه وجواب القسم خطير، إن الإنسان لفي خسر. وأهل العلم يقولون إن ال هنا أو اللام هنا لام الاستغراق، يعني كل إنسان في خسارة. والدليل على أن المراد باللام هنا الاستغراق وجود الاستثناء بعدها: إن كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا مجموعة من الوقفات. الوقفة الأولى: إلا، هذه أداة إيش؟ استثناء. أسألكم، العادة في اللغة العربية أن ما قبل إلا أقل أو ما بعد إلا أقل؟ ها، ما بعد إلا أقل؟ يعني أقول: جاء الضيوف إلا خمسة، أيهم أكثر، الذين جاءوا أم الخمسة؟ لا، الخمسة هم الأقل، لأن لو كانوا الخمسة هم الأكثر لقلت جاء اثنان من الضيوف. عادة الاستثناء يأخذ إيش؟ الأقل. جاء الضيوف إلا خمسة، سددت جميع ديوني إلا 2000، إذن ما سددته أكثر ولا أقل؟ أكثر، فالاستثناء يأخذ الأقل. تعالوا نطبق هذه القاعدة على الآية والعصر: إن الإنسان لفي خسر. هذه قبل إلا ولا بعد إلا؟ قبل إلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن تدل هذه القاعدة على ماذا إذا أردنا أن نطبقها؟ على ماذا؟ قولوا. على قلة من؟ على قلة الذين آمنوا وكثرة الذين خسروا. من لدن آدم إلى قيام الساعة، الكافرون بالله عز وجل والجاحدون فضله والناكرون لعطائه هم الأكثر، والذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى قيام الساعة هم القلة. وهذه ما نقررها بسبب موضوع إلا وإنما لمجيء آيات أخرى أثبتت ذلك. ذكرونا ببعض الآيات تثبت هذه القضية. وما آمن معه إلا قليل، قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، أغلب العباد يكفرون فضل الله ويجحدون فضله، والله عز وجل يقسم على هذا المعنى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، جحود لفضل الله عز وجل. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إيش بعدها؟ قليلا ما تشكرون. ويقول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الحديث الصحيح في البخاري أن الله عز وجل يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، يعني أهل النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: أن تخرج 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ثم قال: أبشروا فإن من قوم يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة: الله أكبر. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة: الله أكبر. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة من هذه الأمة. فكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني رحمة سعادة وفرحا بهذا الرجاء من النبي صلى الله عليه وسلم المقبول عند الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، مسألة ثانية: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن الله عز وجل يحكم على مجموعة من الناس بالخسارة، لكن ما ميزان الله عز وجل في الخسارة والربح والفلاح؟ هل الله عز وجل يحكم على إنسان بالخسارة لأنه طويل أو قصير أو دميم أو جميل؟ هل الله عز وجل يحكم على الإنسان بالخسارة لأنه فقير؟ هل الله عز وجل يحكم على الإنسان بالخسارة لأنه ليس ذكيا؟ لا. لو كان هذا الميزان لكان هناك ظلم. وما ربك بظلام للعبيد، سيقول العبد: يا ربي أنا خلقتني قصيرا، أنا خلقتني طويلا، أنا خلقتني فقيرا، أنا خلقتني بهذه القدرة العقلية. لا، الله عز وجل جعل ميزانه يناسب الناس أجمع، حتى لا يكون لأحد عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فالفقير يستطيع أن يصل إلى الجنة؟ يستطيع الفقير؟ نعم. والغني يستطيع، الغني بالبذل والفقير بالصبر والذكر، والعالم وطالب العلم والجاهل كلهم يستطيعون أن يصلوا إلى جنات النعيم وإلى رضائه. بل لو جاء إنسان قال: أنا لست جميلا ولا غنيا ولا متحدثا ولا متعلما، كيف أصل إلى الجنة؟ نقول: لن تعدم طريقا تصل من خلاله إلى الجنة. حافظ على صلواتك الخمس، وطهر قلبك، وابتسم في وجوه إخوانك، واصدق نيتك، وأبشر بالخير من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لم يذكر بابا واحدا من عمله دخل إلى جنات النعيم، ومن لم يعمله خسر جنات النعيم. لا، إذن فحكم الله عز وجل بالخسارة على أحد على حسب أوصاف لا على حسب أسماء. فمن كان اسمه محمد فهو في الجنة، طب ومن كان اسمه جورج وستيف فهو في النار؟ لا، ربما سيأتي أناس يوم القيامة اسم الواحد منهم جورج وستيف يدخل الجنة، وربما يأتي أناس أسماءهم محمد وعلي وأبو بكر وعمر ويدخلون النار. لماذا؟ لأن المسألة ليست بالأسماء. الله عز وجل ما ذكر أسماء، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اسمك ليس هو المؤثر كثيرا، اختر الاسم الذي تريد، لكن ليست العبرة بالأسماء، العبرة بعمل، العبرة بالعمل الصالح، بالصدق والإخلاص والبذل والعطاء. وكم من اسمه محمد ليس محمودا، ليس محمودا، وكم من اسمه صالح ليس صالحا، وكم من اسمه عبد الله وهو يعبد الحجارة والطين ويعبد الأصنام ويعبد القبور واسمه عبد الله، وكم من اسمه اسم أعجمي لكنه صادق في توحيده مع الله سبحانه وتعالى. لكن ميزان بعض البشر في الخسارة ليست كميزان الله عز وجل. متى يحكمون الناس على إنسان بالخسارة؟ أحيانا على أنه خسر مثلا مالا، يقولون فلان خاسر، بل أحيانا يخسر الإنسان في حكم الناس حياته أنه فاتته صفقة تجارية أو فاته مشهد، أحيانا مشهد رياضي هدف، يقول لك أمس فاتك إيش؟ قولوا معي نصف عمرك. ليش فاتني نصف عمري؟ أمس ما شفت المباراة، ما سمعت الأغنية للمطربة الفلانية، فاتك نصف عمرك، ما حضرت الحفل الفلاني، فاتك نصف عمرك، ولا أدري أي النصفين الذي فات، أهو الأسفل أم الأعلى. ويأتي بعد أسبوع أسبوعين تأتي مباراة ويأتي هدف وتأتي مطربة ويأتي مسلسل ويفوت النصف الثاني، فتبا لحياة تفوت وتخسر بسبب هدفين. لا، الله عز وجل خلق الإنسان لما هو أسمى من ذلك، لا لتفوت حياته بهدف ولا مباراة ولا بمشهد من هذه الدنيا، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحد الصحابة يقال له زاهر، زاهر، وزاهر من الحاضرة ولا من البادية؟ من البادية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا، يحبه. وكان زاهر إذا أتى من البادية إلى الحاضرة جاء ببعض طرف البادية. ما معنى بعض طرف البادية؟ يعني مثلا مأكولات من البادية، منسوجات من البادية، مصنوعات من البادية، يهديها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يهدي ما هو عندهم وليس عند الآخرين. فما تذهب إلى إنسان مثلا في الدمام وتهديه سمك، صح ولا لا؟ ولا تذهب إلى إنسان في القصيم وتهديه إيش؟ تمر. تختار ما يناسبه، ما يناسبه. ولذلك يقال لا يجلب التمر إلى هجر أو إلى أهل المدينة. ولا تذهب مثلا إلى اليمن وتهديه قات، لا لا، قات أصلا ما تهديه أبدا، عسل، نعم، لأن العسل عندهم مشهور. ففي يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا في السوق يبيع متاعا له، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه فأمسكه من الخلف، فقال زاهر أرسلني أرسلني، اتركني اتركني، ما يدري أن الذي يمازحه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التفت وإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ زاهر يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول يا رسول الله ما دريت أنه أنت، لو دريت أنه أنت لما قلت أرسلني، لأنه يفرح أن الذي يمازحه وأن الذي يلتصق صدره بظهره هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد، يمازحه، من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله تجدني كاسداً، رجل فقير مسكين قصير، تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد. هذا هو المهم، هذا هو المهم، أن لا أكون عند الله كاسدا. ما الفائدة أن أكون مشهورا عند الناس ومغمورا عند الله، محبوبا عند الناس ومغضوبا علي عند الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي يتكلم بالوحي لكنك عند الله لست بكاسد، لست بكاسد، بشارة عظيمة، بشارة عظيمة فاز بها زاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه يتكلم بميزان الله لا بميزان الخلق. والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم صفة حتى تفلح؟ 4 صفات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما يكفي واحد تقول مؤمن، طيب تصلي؟ لا. تحج؟ لا. تعمل الخير؟ لا، لكني مؤمن بقلبي، ما يصدق إيمانك هذا. إذا لم يكن هناك عمل يصدق هذا الإيمان، وإلا هذا ليس الإيمان الكامل، عفوا، وليس الإيمان المقبول، لأن الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد من العمل الصالح. إلا أن يحال بينك وبين العمل الصالح، كما حصل للصحابي الذي لتوه أسلم فدخل المعركة فقتل، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو لم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة. لكن إنسان يقول أنا مؤمن بالله ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يبر بوالديه ولا يصل الرحم ولا يبذل الخير ولا ينصح ولا يكرم ويعمل في المقابل الشناعات ثم يقول أنا مؤمن، يعني تخيل لو أن إنسانا جاءك وقال أنا أحبك، أنا في قلبي لك من المحبة الشيء العظيم، ثم يرفع يده ويلطمك على وجهك. لماذا تلطمني على وجهي؟ لا يغرك أني لطمتك على وجهك، المهم أن لك مكانة عظيمة في قلبي. تصدقه؟ أنت تكذب. لو لي مكانة عظيمة في قلبك لما لطمتني، خاصة أنك لطمتني بدون سبب. تزعم أن في قلبك محبة عظيمة لي ثم تخطئ علي 10 مرات، كيف يمكن أن أصدقك؟ كيف يمكن أن أصدقك؟ فقل مثل ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل العمل الصالح من الإيمان؟ نعم، لكن لأهميته أفرد بالذكر. وعملوا الصالحات، وهنا يجب أن نعلم أن الصالحات أشمل مما نتصور. يعني بعض الناس يتصور العمل الصالح أن أقوم الليل ولا أحد يراني وأصلي لله عز وجل، صحيح هذا من العمل الصالح، أو أني يكون عندي مبالغ كثيرة فأخذ 1000، 10000 وأذهب إلى الفقراء وأوزعها عليهم، صحيح هذا من العمل الصالح. لكن أعطوني صورا من العمل الصالح ربما يذهل عنها الإنسان. مثال، أرفع إماطة الأذى عن الطريق، أحسنت، من العمل الصالح. تبسمك لوجه أخيك صدقة. بر الوالدين، الكلمة الجميلة، الكلمة الحلوة صدقة، تكسب بها أجر، هذه من العمل الصالح. وكم من إنسان قال كلمة جميلة لم يلقي بها أو إليها بالا كتب الله عز وجل له بها الرضا إلى يوم القيامة، وهي كلمة من العمل الصالح. الشفاعة لإنسان محتاج من العمل الصالح. أن تطهر قلبك على إخوانك من العمل الصالح، ما يصير في قلبك حسد ولا حقد، هذا من العمل الصالح. التخلق بالأخلاق الحسنة، اللطف في التعامل، الرحمة، العفو، المساعدة بما تستطيع، الدعاء لإخوانك من العمل الصالح. بل أحياناً نستحضر العمل الصالح حينما يكون مع الغرباء، مثلا فقير مسكين أذهب في ظلمة الليل البهيم الأليلي وأعطي شيئا من الطعام والشراب أشعر بالعمل الصالح. لكن كل يوم آتي بأغراض وأرزاق لأهلي ما أشعر بأنه عمل صالح. وهو من العمل الصالح ولا مو من العمل الصالح؟ من العمل الصالح. واللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة، ولكن ما نستحضر أنه من العمل الصالح. يعني أعطي الفقراء من العمل الصالح، لكن أعطي أهلي، أشتري لأهلي، أساعد أهلي، ليس من العمل الصالح، هذا غير صحيح. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بل أن تكف شرك عن الناس هذا من العمل الصالح، هذا من العمل الصالح. يا رسول الله دلنا على العمل الصالح، اعمل كذا، ما أستطيع، اعمل كذا، ما أستطيع، اعمل كذا، ما أستطيع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ليسلم الناس من نظراتك، ليسلم الناس من قلبك الحقود، ليسلم الناس من لسانك اللاذع، هذه العضلة التي يكمن وراءها كثير من المعضلات، هذا اللسان الذي ليس عظماً لكنه بشدة كلامه أشد من العظم أحياناً ويكسر العظم. حتى تكسب أجرا على الأقل يسلم الناس من لسانك، من تخطيطك وتنظيمك واقتراحاتك التي تودي بالناس إلى الضياع والفشل. ومن لم يستطع على فعل الفضائل فلتكن فضائله ترك الرذائل على الأقل. من لم يستطع على فعل الفضائل فعلى الأقل اترك الرذائل. من لم يقل قولة الحق فعلى الأقل لا يقل الباطل. من لم يكرم ويبذل وينفق على الأقل لا يأمر الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن العمل الصالح أوسع مما نتصور، ولذلك إذا فهم الإنسان العمل الصالح بهذا الشمول يجد أن مجالات العمل الصالح بين يديه في كل لحظة، بعكس الإنسان الذي يتصور أن العمل الصالح والله عمره، أو متى تأتي العمره، في رمضان أو في السنة مرة، وقيام الليل والصيام وكذا، ما تأتيه وراء بعض. لكن الذي يتصور العمل الصالح بهذه الصورة يجد فرصا كثيرة من العمل الصالح. حتى لو جاء إنسان قال أنا ما عندي فلوس وفقير ومحتاج ومريض، نقول ستجد فرصة في العمل الصالح، تستطيع أن تذكر الله عز وجل، تستطيع أن تدعو. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أن سنغزو الروم، وبعضهم تخلف، ومنهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وبعض الصحابة جاءوا للنبي يريدون أن يذهبوا معه، والنبي اعتذر. لماذا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أجد ما أحملكم عليه، ما عندي، ما أستطيع، أخشى أن تكونوا ثقلا علينا، ما أجد ما أحملكم عليه. لما رجعوا وهم يبكون، رجعوا وهم يبكون، وهم يبكون. حكى الله عز وجل عنهم في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني يحزنون لا لأجل الذهاب للمعركة، كما هي نفسيات كثير منا، يا ويلي قرروا اسمي في المعركة، لا، هم يبكون لأنهم ما قررت أسماءهم في المعركة، يريدون أن يبذلوا من أجل الله سبحانه وتعالى مهجهم وأرواحهم. ومع ذلك لم يقولوا نحن الآن ما حصلت لنا فرصة في المعركة، انتهى العمل الصالح. أحدهم رجل يقال له من الصحابة علبة ابن زيد، هذا قلبه يحترق، يريد أن يقدم شيئا للإسلام. طيب المعركة فاتتني، ما أستطيع أن أذهب إليها، انتهى العمل الصالح؟ لا، فيه مجالات أخرى. فقام من الليل ورفع يديه وقال: يا رب، إنك أمرت نبيك بالجهاد وإن لم نستطع الذهاب لهذه المعركة، فإني أشهدك أني قد تبرعت بعرضي لكل من أخطأ علي. قال: أنا أسامح كل من أخطأ علي، عمل صالح أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أستطيعه. لما جاء من الصباح وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال النبي: أين المتصدق البارحة؟ الصحابة سكوت. أين المتصدق البارحة فليقم؟ أين المتصدق البارحة فليقم؟ فقام علبة بن زيد: أنا يا رسول الله، تصدق بعرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. عمل صالح كتبت في الزكاة المتقبلة. قال: أنا سامحت يا ربي من أخطأ علي، عل الله عز وجل أن يقبل منه هذا العمل، فيكون تقرب الله إليه بأن يرحمه وأن يكتب له كما كتب للمجاهدين الغزاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه مقومات، هذه الصفات الأربع مقومات لنجاح أي مجتمع، سواء كان هذا المجتمع دولة أو أمة أو مدينة، أو حتى رجلا مع زوجته وأولاده. ما ينجح مجتمع إلا بهذه المقومات الأربع: إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. وإن شئتم زيدوا عليها مقوما خامسا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البلد، ما هو؟ وتواصوا بالمرحمة. أحسنت أحسنت، ولك جائزة منك لنفسك. الله أكبر، هذه ما أعطيناها أحد قبل. عندك إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر وتواصي بالمرحمة. تخيلوا مجتمع مؤمن عامل الصالحات، متواصي بالحق، متواصي بالصبر، متواصي بالمرحمة. ولاحظوا هنا الصيغة تواصوا على وزن تفاعل. التواصي صيغة تفاعل. طيب ما الفرق؟ ما جاءت الآية وأوصوا؟ تواصوا. فما الفرق بين أوصوا وتواصوا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ إيش؟ لا، في معنى أدق من مسألة الاستمرارية. أحسنت، صيغة التفاعل من الطرفين. تواصوا يعني مجتمع متواصي، أنا أوصيك اليوم، أن توصيني غدا، أنا أوصيك بعد الغد، أنا أوصي الثالث، الثالث يوصي الرابع. يعني ما هي بالوصية، ما هي الوصية عند شخص واحد فقط، لا لا، كلنا يمكن أن يوصي البعض الآخر. حتى لو كنت أنا أكبركم سنا وأعلمكم علما، يمكن أن أخطئ في جانب فيوصيني من هو الأصغر. ما عندنا واحد يقول أنا الوصاية كلها عندي، أنا الذي أوصي ولا أوصى. غلط، ما عندنا هذا الأسلوب، بل أنت توصي على العين والرأس، ويمكن أن نخطئ فنوصيك ونعلمك وننصحك. الأمر الثاني قال وتواصوا، ما قال وتناصحوا، قال وتواصوا ما قال وتناصحوا، لأن الوصية أبلغ من النصيحة. الآن ما الفرق بين الوصية والنصيحة؟ أن الوصية نصيحة بعناية. يمكن النصيحة تكون هكذا ارتجالا، أو كما يقال نصيحة على الطريق. لا، الوصية فيها نوع عناية. ثم الوصية سأختار من النصائح أهمها فأوصيك بها. فالنصيحة الوصية مختصرة، بعكس النصيحة ربما تكون طويلة. ولذلك الصحابة لما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قال قائل من الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فإيش؟ ما قالوا فانصحنا فأوصنا. لماذا ما قالوا فانصحنا؟ لأنها موعظة مودع، والمودع ما عنده وقت للتطويل في الحديث. يعني تخيل سيدخل الآن المطار، سيدخل الآن المطار وقد نادوا على الرحلة، والولد يقول لأبيه انصحني يا أبي، اشرح لي يا أبي. ما هو وقت شرح، لأن الوقت إيش؟ قليل. لكن أوصني يا أبي، نعم أوصيك بأمك، خلاص أنا أعطيتك أهم نقطة، أهم نقطة أوصيك بأمك، لأن ما عندي الآن فرصة للتفصيل. فالوصية تختار الشيء الأهم، فدائما الوصية فيها عناية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أوصنا ما أطال الحديث، قال أوصيكم بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك تخيل أن عندك 20 خطأ، وقال لك إنسان، طبعا ما أستطيع أن أنصحك ب20 خطأ تخطئ فيها، لكن لو قلت اتق الله، خلاص أنت خذ اتق الله هذه وسلط أنوارها على نفسك، وليكن لك واعظ من نفسك. وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. من يعيد البيت؟ أعيده مرة ثانية. وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. من يعيده؟ وليس من؟ كتبته. قل قل توكل على الله.
وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه.
أحسنت، يعني لو نصحوا الناس كلهم وقلبه غير مستقبل، قلبه غير حي، لن ينتصح. لكن يجب أن يكون قلبه حيا، حتى لو لم ينصحه الناس عنده نفس لوامة تلومه، أأنتظر الناس حتى ينصحوني؟ لا، أنا من نفسي سأنصح نفسي. طيب هل تريدون أن نتوقف عند هذا الحد لنستريح يسيرا؟ لكني أتيح فرصة إذا كان هناك أسئلة ونكمل إن شاء الله تعالى رحلة التدبر، ليس معي فقط، ربما مع مشايخ آخرين، مع طلبة علم آخرين، أنتم مع أنفسكم، مع أهليكم، ولو بمثل هذه السور العظيمة يجد الإنسان فيها معاني جليلة 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 تنير له الطريق في علاقته مع الناس أجمع في هذه الحياة. ووالله العظيم لن نجد أروع ولا أفضل ولا أعظم من هداية كلام الله سبحانه وتعالى وهداية الوحي الآخر، أعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان في أسئلة أو استفسارات، أنا أقترح قبل من إدارة المسجد أن يشتروا بعض الهدايا، ها، وإذا جاء بعض المشايخ أو طلبة العلم يجعلوا أمامه مجموعة من الهدايا، يعني يعطيها بعض الإخوان، والإنسان يفرح بالهدية حتى لو كان كبيرا أو مستغنيا عنها. وما يمنعني والله العظيم من المجيء بالهدية في أحيان كثيرة إلا أني في سفر فيصعب علي إحضار بعض الهدايا، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. تفضل يا أخي في الدعاء. صحيح، لا لا، ربنا هي الأكثر في القرآن، ربنا هي الأكثر في القرآن وهي الأنسب في مسألة الدعاء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد.